الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للأربعين من شرح رياض الصالحين باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من علامات محبة العبد لله أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامات محبة الله للعبد أن يوفقه للمتابعة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. والدليل على ذلك ما يأتي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن أظهر علامات محبة الله للعبد ومحبة العبد لله أن يكون ذليلا على المؤمنين، عزيزا على الكافرين، وأن يكون مجاهدا لإعلاء كلمة الله بالقول والفعل، ولا يخاف الشيطان وأولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد يبتلي الله عز وجل بعض من يحب لاختبارهم في صدقهم في إيمانهم من عدمه. ومن علامات حب العبد لله الإقبال على العلم والقرآن والسنة ومحبة الصالحين إلى غير ذلك. قال الله تعالى: قل إن كنتم، قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتدعون ذلك فاتبعوني، لأن الأمر كله بالاتباع كما قال سفيان: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. ولا بد من الاتباع يا أخي، دين الله ما فوضنا فيه إلى عقولنا ولا إلى آرائنا، لابد من الاتباع، وإلا كيف تعبد الله؟ إذا عبدته بغير الاتباع عبدت هواك. من عبد الله بغير الاتباع عبد هواه، ولا بد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلا بد أن تكون متبعا مهتديا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا الأثر الذي في ذهني؟ إذا أنتم معي ستذكرونه: اتبعوا ولا تبتدعوا. أثر أبي الزناد الذي قرأناه في البخاري وحثتكم على حفظه. يعني غالبا ما نجد الأمر على خلاف ما في النفس، السنن على خلاف ما في النفس، حتى قال بعض السلف إذا أردت، من يأتينا بالأثر بنصه، حتى قال بعض السلف إذا أردت ملازمة الحق فخالف هواك، خالف الهوى. فاتبعوني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الاتباع لكل أحد، يحببكم الله لسلوك هذا المسلك الطيب. قال أبو الزناد في باب الحائض تترك الصوم والصلاة من صحيح البخاري: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وإذا أحبك الله غفر لك ويغفر لكم ذنوبكم. ومغفرة الذنوب تستلزم أمرين: الأمر الأول التجاوز عنها، والأمر الثاني الستر لها. ولهذا سمي المغفر مغفرا، لأنه يغطي الرأس. ذنوبكم، خطاياكم، والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في إثبات الردة، وكثير من المبتدعين الضالين لا يرون الردة ويشككون فيها مع ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر البخاري في كتابه الصحيح كتاب استتابة المرتدين: من يرتد منكم عن دينه أي الإسلام فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية نزلت في أهل اليمن، وكان مجيء هؤلاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أذلة على المؤمنين، من صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله، إثبات صفة المحبة لله وهي من الصفات الفعلية. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، الأول يحبون الله وهو موافقة المحبوب، والثاني أذلة على المؤمنين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على الكافرين كما تقدم، يجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وسيوفهم وأموالهم، كما في حديث أنس: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم ولا يخافون لومة لائم من الأمراء أو غيرهم، إلا أنهم لا يدعون إلى الفتن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي هذه الصفات الجليلة والمراتب العالية، والله واسع عليم، واسع في ذاته وواسع في عطائه، وعالم بما هو أهل للتوفيق والتسديد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. معنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وقوله تعالى: استعاذني، روي بالباء وروي بالنون، استعاذ بي واستعاذني، المعنى قريب. قوله: إن الله تعالى قال، فيه إثبات صفة الكلام لله، ويسمى هذا الحديث بالقدسي. قوله: من عاد لي وليا، وولي الله المتقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان له وليا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وكل مسلم ولي، وولايته بقدر استقامته، لأن الولاية تزيد وتنقص كما هو حال الإيمان. فقد آذنته بالحرب، أعلمته وأخبرته أني محارب له، وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه أن أوجب ما يتقرب به الإنسان إلى الله الواجبات. ما يأتي واحد يقول: أقيم الليل وهو ما يصلي الفجر في جماعة، هذا مسيء وإن صلى طول الليل. أو يقول: أنا أصوم من كل شهر 3 أيام وما يصوم رمضان، هذا مسيء وإن كثر صيامه. أو يقول: أنا أتصدق على الفقراء والمساكين وقد وجبت عليه الزكاة لا يزكي، هذا مسيء. فأوجب ما تتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض، الفرائض. يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقدم معنا عدة أحاديث في صحيح مسلم: يا رسول الله لا أزيد ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وهذا العبد السابق والمسارع إلى الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله حتى أحبه. يحبه إذا أتى بالفرائض، فإذا أتى بالنوافل زاد حب الله له. فإذا أحببته، يعني أحبه الله، قال: كنت سمعه الذي يسمع به. ليس فيه أن الإنسان يتحد بذات الله أو ذات الله تتحد بالإنسان كما يظن المعطلون الضالون، وإنما يوفقه الله لسماع الخير، وبصره الذي يبصر به يوفقه الله لنظر إلى الخير ويسلمه من الشرور، ويده التي يبطش بها فلا يسرق ولا يظلم ولا يختلس ولا يغتصب، ورجله التي يمشي بها إلى المساجد والعلم ونحو ذلك، وإن سألني أعطيته، استجابة الله لدعائه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولئن استعاذني لأعيدنه. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال عنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. قوله إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فيه أن الله يحب، وفيه أنه يتكلم لأنه يدعو جبريل ويناديه يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، وهذا دليل على فضيلة جبريل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيحبه جبريل، فيه امتثال جبريل لأمر الله وعدم مخالفته. ثم ينادي في السماء أي جبريل تبليغا لوحي الله فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يوضع له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وليس معنى القبول أن يحبه جميع من في الأرض، هذا لا يكون، لأن المؤمن يبغضه الكافر والمنافق والمبتدع، ولكن يجعل له القبول والتمكين. وإذا أبغض الله عبدا في إثبات صفة البغض لله عز وجل، أبغض الناس إلى الله لألد الخصم، عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله الستر والعافية. وعنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، السرية هي العدد اليسير، إما أن يخرج لعين وإما أن يخرج لقتال، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم لأنه أميرهم، والمراد به الصلاة صلاة الجماعة، فيستحب الجماعة للمسافر ويتعين عليه القصر، فيختم بقول هو الله أحد أي في الصلوات الجهرية لعله، ولعله أيضا في السرية. و بعضهم تقال هذه السورة، قالوا إما أن تصلي بها وإن كنت ترى أنها لا تكفيك صلي بغيرها. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة رضي الله عليهم على عدم الافتئات على بعضهم ورد الأمر إلى صاحبه، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فيه التثبت وعدم العجلة في الحكم، فقد يكون عنده من الأعذار ما يجعل الفعل الذي رأوه مذموما ممدوحا. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. انظر إلى هذه الكلمة كم استفدنا منها في الرد على من لا يرى إثبات الصفات. الحديث يعني مأخوذ به ومعمول به، صفة الرحمن، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، وأفعال الله يشتق منها الصفات، فأنا أحب أن أقرأ بها لهذا المقصد، ليس لأنها قصيرة. نحن الآن نقرأ قل هو الله أحد ما شاء الله في أغلب النوافل في كثير من الفرائض، ما نقصر، نأتي بقل هو الله أحد، لكن ليش؟ لأنها سورة قصيرة، وهذا يقرأها لأنها صفة الله فيحب أن يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. قال باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعف والمساكين، وهذا باب مهم، لأن كثيرا من الناس يخالفون في هذا الباب، وما وقع الظلم في الأرض وانتشر إلا بسبب أذية الصالحين والضعف والمساكين الذين لا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى، وكفى به وليا وناصرا، ولكن قد يؤخر سبحانه وتعالى لحكمة أرادها. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بعد أن ذكر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ذكر وعطف عليهم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل. فاحذر أخي المسلم أن تكون مؤذيا للصالحين في قولك أو فعلك، فإن هذا من أعظم أسباب البهت والإثم، وهذا مؤذن بعذاب الله وعقابه إن لم يتدارك العبد التوبة بغير ما اكتسب أي بغير جرم. معناه أن الإنسان إذا فعل ما يبيح عرضه أو ماله أو نفسه فقد استحق هذا الأذى الذي نزل به، فقد احتملوا بهتانا، الإثم الكبير البهتان يقابل الكذب، إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، وإثما معروف مبين واضح بين. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لا بقول ولا بفعل ولا بضرب، وأما السائل فلا تنهر، إن أعطيته وإلا لا ترده. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب: قبل هذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، خرجه البخاري. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أي حين وقع بينه وبين بلال وصهيب وعمار قولهم: لا تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، وقد تقدم. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. جندب بن عبد الله القسري الذي قتل الساحر وقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وصلوا الناس قد اجتمعوا على رجل يوهمهم أنه يدخل من في البقرة ويخرج من دبرها ويدخل من دبرها ويخرج من قبلها، وضرب بالسيف تغيير المنكر باليد. ويذكرون أنه سجن، وكان السجان من النصارى، فرآه فقال: مثلك لا يسجن، وأطلقه. قال: من صلى صلاة الصبح، أي في جماعة كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، أو في غير الجماعة لمن لم يجد جماعة أو غلبه النوم فعذر، فهو في ذمة الله. فإذا كان الإنسان في ذمة غير الله ويسعى الناس في عدم إخفاره فكيف بذمة الله؟ ولذلك كان بعض السلف لا يتعرض لمن يصلي الفجر في جماعة خشية أن يقع في إخفار ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تؤذي هذا المصلي، فإن من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ويناله الأذى ويلحقه الضرر بسبب أذيته للمؤمنين، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم إن لم تقع منه توبة ويتجاوز الله عز وجل عنه. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله، وهذا من أهم الأبواب، فإن أكثر ما نرى في الأمة سببه سوء الظنون بين الأزواج وبين الأبناء وبين الأخوان وبين الأمراء ورعيتهم وبين الرعية وأمرائهم وبين الشيخ وطلابه وبين الطلاب ومشايخهم إلى غير ذلك. أصل الشرور إساءة الظنون، لأن الإنسان قبل أن يفعل شيئا يبدأ بإساءة الظن فيتجلجل في صدره وقلبه، ثم بعد ذلك يبدأ في الغيبة أو النميمة أو محاولة الأذى ونحو ذلك. فلا أحسن من سلامة الصدور. وهناك حديث لكن فيه كلام: لا تخبروني بشيء فإني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر، يعني يقول إن هذا غير ذاك. فذاك جندب بن عبد الله ويقال جندب بن كعب. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني لا تنقب تقول له أنت صلي يعني ظاهرا باطن أم إنما تتزين لنا، خلوا يصلي واحمله على الظاهر. أو جاءك بالزكاة وتقول له يعني أنت الآن تتقرب إلى الله بالزكاة أم تعمل حيلة علينا، فخلوا سبيلهم. يعني أسرى قد وقعوا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمره إذا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أقروا بالإسلام يخلي سبيلهم، ما يقول له لا بد حتى أعلم أنك قلتها صدقا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الناس يعاملون بظواهرهم، فإن ظهر منهم غير ذلك أوخذوا به، وهذا مأخوذ من قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فلا يتعرض لها بسفك، وأموالهم فلا يتعرض لها بأخذ إلا بحق الإسلام. كمن سرق تقطع يده، أو قتل متعمدا يقتل إن لم يعف عنه الورثة. وحسابهم على الله تعالى أي على ما في بواطنهم. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. أي أن الإنسان يؤاخذ بما ظهر منه ولا ينقب عن باطنه. وهذا الحديث فيه معنى لا إله إلا الله، وهو موافق لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي هذين الحديثين فضيلة لا إله إلا الله، وأنها عاصمة للمال والدم والعرض. وتقدم معنا في صحيح مسلم: كم لطارق بن أشيم يا عبد الرحمن؟ كم لطارق بن أشيم في صحيح مسلم عندك محمد أمين؟ حديثان، هذا الحديث والحديث الآخر: كان الرجل إذا جاء بالإسلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، جمعت لك دنياك وأخراك. قال: وعن أبي معبود المقداد بن الأسود رضي الله عنه، المقداد بن عمرو، وإنما نسب إلى الأسود زوج أمه، وقد أبلى في يوم بدر لم يكن فارسا إلا هو. قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم ومحكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. وهذا حديث عظيم. يستخبر الصحابي عن المعاملة بالظاهر، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، هذا على إسلامه وهذا على كفره، فضرب إحدى يديه بالسيف حتى قطعها، صار مقطوع اليد، ثم لاذ مني بشجرة هرب، فقال: أسلمت لله، أظهر الإسلام، وما أدراه أنه قاله باطنا، لكن عليه أن يعامله بالظاهر. أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا. يبقى فإن ظهر منه موافقة الإسلام الحمد لله، هذا الذي نريد، وإن ظهر منه مخالفة الإسلام بعد ذلك عوقب بحسبه. ولذلك يقول أهل العلم: لا إله إلا الله تنفعه ابتداء. فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ قال: لا تقتله، وإن فعل ذلك بك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه كان قبل أن يقتله معصوم الدم، قد قال لا إله إلا الله، وإنك بمنزلة قبل أن يقول كلمته التي قالها، كان قبل قول لا إله إلا الله مباح الدم، فيصبح هذا القاتل مباح الدم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول، وهو الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة أمه أم أيمن الحبشية، أسقر قائد جيش جعله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وإنما تخلف أبو بكر وعمر بعد ذلك لعلة الخلافة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعودا، لأنه عرف من نسيب النبي صلى الله عليه وسلم شدة الإنكار. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرق بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعودا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب رضي الله جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أن أسامة بن زيد أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فقلت فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا أسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. ساق المصنف الحديثين لبيان المعاملة بالظاهر، ولا أشد مثل من هذا الموقف، رجل قد قتل فلان وفلان وفلان من خيرة الصحابة ثم قال لا إله إلا الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتله، وكان الواجب أن يعامل بالظاهر، إن قالها حقيقة عصم ماله ودمه والإسلام يجب ما قبله ويكفر ما قبله، وإن قالها رياء أو سمعة سيمكن الله منه بعد ذلك، إن قالها اتقاء سيمكن الله منه بعد ذلك. وفيه فضيلة لا إله إلا الله، وفيه شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الذنب، حتى أن أسامة رضي الله عنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتى لا يعاتب ويقع في مثل هذا الموقف الحرج. وفيه الإنكار على من طعن في ما في القلوب، أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم أن قالها أم لا؟ فكثير من الناس الآن يقول هو يريد، لا تصدقه، هو يريد، هو قال، هو قصده، ما لك ولقصده يا أخي، أنت مخاطب بما ظهر منه. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الجيوش للجهاد في سبيل الله، وفيه شدة صبر المسلمين على ما نزل بهم من القتل وبذل الأنفس في طاعة الله عز وجل، وفيه مسارعة الصحابة إلى التوبة والاستغفار وطلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه أن الإنسان إذا لم يعفو عنه ربه سبحانه وتعالى يشتد الحال عليه، وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا إن لم يتب الله عليه لقي أثره يوم القيامة وحوسب عليه. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، أمن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسن رواه البخاري وانفرد به. وهذا حديث عظيم ينبغي ألا يغفل عنه المسلم، وهو أثر عن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي وافق القرآن في كثير من المواطن. وعبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة الذين كانت عليهم مدار الفتوى بالمدينة، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من كتم غير ما يظهر أظهر الله سريرته، كما فعل ابن أبي حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلما جاءه الأمر أنكر وحلف بالله ما قال، فأنزل الله عز وجل ما فضح سريرته. وهكذا كم الذين حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المؤاخذة بالظاهر، من أظهر لك خيرا أمنه وقربه واحكم عليه بظاهره، لا تجاوز ذلك، وإذا كان عنده سريرة سيئة سيفضحه الله. ما أبدى ما أخفى رجل سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه على ما ظهر، وليس لنا من سريرته شيء. لا يأتي واحد يقول: لا، هذا مراده، هذا يقصد. الله يحاسبه على سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، لا يقول: أنا قصدي الخير، يا فلان عف لحيتك، قال: قلبي نظيف. نقول له: قد رأينا في وجهك ما يخالف نظافة قلبك. صحيح والله. أو رجل يغني ويزمر يفعل مثل هذه الأفاعيل، يقول: قلبي نظيف. كيف نظيف؟ ويسمع إلى الأغاني وينظر إلى الراقصات والماجنات ونحو ذلك. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة نعامله بالظاهر. الحمد لله رب العالمين.